بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. إذا تأملنا الآية المباركة نجد أن للآية مدلولين، مدلولا مطابقيا ومدلولا التزاميا. فالمدلول المطابقي أن الله تبارك وتعالى يمدح من يتبع الأحسن، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فاتباع الأحسن مورد للمدح والثناء من قبله تبارك وتعالى. والمدلول الالتزامي هو أن اتباع الأحسن لا يتم إلا بالقدرة على تمييز الأحسن. لا يمكن للإنسان أن يتبع الأحسن من الأقوال والأحسن من الآراء إلا إذا امتلك القدرة على تمييز الضعيف من الحسن من الأحسن. والقدرة على التمييز تعتمد على عنصرين: عنصر الهداية وعنصر التأمل. الإنسان لا يمكنه أن يصل إلى فرز وتشخيص الأحسن والأجود والأصوب مما يسمع إلا إذا كان محفوفا بتوفيق إلهي وبدل إلهي. يحتاج إلى هداية، يحتاج إلى مدد من الله تبارك وتعالى حتى يصل إلى تشخيص الأحسن من غيره. ربما يملك الإنسان قدرة عقلية ولكن يصرف قدرته فيما يفسد ويصرف عقله فيما يضر. إذا صرف القدرة العقلية في تمييز الأصوب والأحسن يحتاج إلى هداية من الله تبارك وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والعنصر الثاني هو التأمل. لا يمكن للإنسان أن يصل إلى التمييز حتى يمعن ذهنه وحتى يركز قدرته الذهنية، وإلا وكم من شخص ذكي ولكنه كسول، عنده استرخاء ذهني وعنده كسل ذهني، بمعنى أنه لم يعود ذهنه على التركيز، وإن كان ذكيا لم يعود ذهنه على التأمل والتفكر. هذا أيضا لا يصل إلى تمييز الأحسن. فتمييز الأحسن يحتاج إلى عنصرين: عنصر الهداية من الله وعنصر التأمل والتركيز. ولذلك نرى أن الآية المباركة ذكرت في الذيل: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك لملك العنصرين، أولئك الذين هداهم الله ببركة هدي ومدد وصلوا إلى هذه الدرجة، درجة التمييز الأصوب من غيره والعنصر الثاني، وأولئك هم أولو الألباب. اللب غير العقل، مو أولو عقول. كثير من الناس لهم عقول ولكن ليست لهم ألباب. هناك فرق بين العقول وبين الألباب. الإنسان إذا استمع فكرة أو نظرية أو مقالة معينة فأخذها بظاهرها، بعض المقالات لها ظاهر فلها باطن، لها لون زاهي يسر الناظرين ولكن لها باطن قبيح. الإنسان إذا استمع المقالة أو استمع الفكرة وأخذها بلونها وأخذها بظاهرها لم ينفذ إلى لبها وكنها، هذا ليس من أولي الألباب. وإن كان له عقل وإن كان له تفكير لكنه حتى يكون ممن مدحهم الله وأثنى عليهم لأنهم يتبعون الأحسن لابد أن يكون ذا لب. وذا لب هو الشخص المتأمل، الشخص الذي لا يقرأ الأفكار ولا يقرأ المقالات من خلال ظواهرها وإنما ينفذ إليها ويتأمل فيها ويصل إلى كنهها. إذا وصل إلى كنهها فهو ذو لب، ملك العنصر الثاني، وهو أنه من أولي الألباب، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كما يعبر الفلاسفة أن يصل إلى رقيقة الحقيقة، ليس فقط أن يصل إلى الحقيقة بل يصل إلى رقيقة الحقيقة. رقيقة الحقيقة يعني لبها كنهها من دون أن يأخذ ظواهرها وشكلها. إذن فالآية المباركة لها مدلول مطابقي وهو الثناء على من يتبع الأحسن، ومدلول التزامي وهو الحث. الآية تحث على إعداد نفسك لأن تكون ممن يتبع الأحسن، تحثنا على أن نعد أنفسنا وأذهاننا لكي نكون ممن يتبع الأحسن. وهذا الإعداد كما ذكرنا لا يمكن إلا بتحصيل هذين العنصرين، عنصر الهداية من الله تبارك وتعالى وعنصر التأمل، وأولئك هم أولو الألباب. لذلك نقول طالب العلم في الحوزة العلمية هو أوضح مصداق وأوضح مثال للآية المباركة. طالب العلم هو المؤهل، طالب العلم هو المؤهل لأن يكون مصداق الآية المباركة: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. طالب العلم هو المثال لأن يكون ماسكا وواجدا لهذين العنصرين، عنصر الهداية من الله عز وجل وعنصر بلي التأمل. من يحتاج فلذلك ورد في الأحاديث الشريفة، ورد في بعض الأحاديث: من طلب العلم باستهداء من الله بلغ. باستهداء، مسألة تحتاج إلى هداية من الله. مجرد العناصر المادية، أن هذا الشخص ذكي مجد نشيط متفرغ، مكافي. لابد من عنصر غيبي، لابد من مدد غيبي باستهداء من الله، بمعنى أنه بنى مسيرته العلمية على الدعاء والتضرع والتوسل، بنى مسيرته العلمية على أنها مسيرة مقرونة بالعبادة، وليست المسيرة مسيرة جافة، مسيرة علمية مثل أي طالب في أي جامعة في العالم، ما إلى أي علاقة بالله، ما إلى أي علاقة بالعبادة، ما إلى أي علاقة بالارتباط بالله تبارك وتعالى. لا، المسيرة الحوزوية حتى تكون مسيرة منتجة ومثمرة، وحتى يصل الإنسان إلى أن يكون مصداقا جليا للآية المباركة، يحتاج إلى عنصر روحي، استهداء من الله. فلا بد أن تكون هذه المسيرة محفوفة بالعبادة، محفوفة بالدعاء، محفوفة بأن يكون له قسط من يومه ومن أسبوعه للعبادة وللتضرع وللتوسل، حتى يحقق هذا العنصر ألا وهو عنصر الاستهداء، فيحصل على الهداية. والعنصر الثاني كما ذكرنا عنصر التأمل. مع الأسف هناك ظاهرة موجودة في حوزة العلمية، والآن كثرت، يعني سابقا كما قال الآن صارت أكثر، تركيز الطالب على جمع المعلومات، أن يجمع المعلومات، يدرس نحو وصرف وبلاغة ومنطق وفقه وأصوله كله في وقت واحد، المهم أن يجمع، أن يجمع أكبر كم من المعلومات. أو تجد مثلا هذا الطالب عندما يذاكر، عندما ينتهي من الدرس ويرجع إلى غرفة المذاكرة ليذاكر، همه أن يقرأ الكتب المختلفة، همه أن يطالع المؤلفات المختلفة ليسمع كثيرا من المعلومات، هذا لا يجدي. ليس طالب العلم مجموعة معلومات، ليس طالب العلم كما من المعلومات، طالب العلم هو المتأمل، طالب العلم ذو اللب، ذو اللب أولئك هم أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب. طالب العلم صاحب اللب، صاحب اللب يعني شنو؟ يعني المتأمل. أي درس يأخذه طالب العلم؟ 100؟ 50% قراءة، 50% تأمل. إذا يقدر 60%، 70% تأمل أحسن. التأمل مقدم على القراءة، التأمل مقدم على معرفة المعلومات. طالب العلم إذا لم يتعود من كتاب قطر الندى على التأمل ما راح يوصل للتأمل. لابد أن يعتاد من الأول الذهن البشري مثل أي قوة أخرى، إذا لم تتعود وإذا لم تمارس لا تعتاد. طبيعي من الإنسان يملك جسم، إذا لم يتعود جسمه على الرياضة لا يستطيع أن يمارس الرياضة، إذا مارس الرياضة يصيبه الألم، يصيبه الإعياء، لأن جسمه غير معتاد على ممارسة الرياضة. نفس الشيء العقل البشري، العقل البشري إذا اعتاد على أن يسمع، على أن يحفظ، على أن يجمع، على أن يتعامل بالكم مع المعلومات، يبقى إلى الأخير هكذا. مهما حاول الإنسان أن يضغط على نفسه أن يعني يركز، ما يقدر يركز، خلاص اعتاد ذهنه على أن يجمع معلومات. أما إذا أراد أن يكون ذا لب فمن البداية، من بداية طريقه يتعود على أن يترك الكتاب جانبا، وأن يضغط على ذهنه 5 دقائق 10 دقائق، يفكر بينه وبين نفسه في هذه المعلومات، في هذه المقالة، صحيحة غير صحيحة، ما هو مصدرها، ما هي لوازمها، ما هي توابعها، ما هي مقدماتها. إذا ركز وعود ذهنه على التركيز خلاص، هذا من يوصل مرحلة الصف، مرحلة البحث الخارج، شوف ذهنه منفتح، عنده آفاق ينطلق فيها، عنده أشياء يبحر فيها. لماذا؟ لأن ذهنه اعتاد على التأمل ومارس مسيرة التأمل. إذن بالنتيجة طالب العلم يحتاج إلى التأمل، التأمل زاد طالب العلم، عنصر أساس في شخصية طالب العلم. التأمل له نتائج مهمة وكثيرة، أذكر منها نتيجتين. النتيجة الأولى البصيرة، طالب العلم يحتاج إلى بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بل الإنسان على نفسه بصيرة، البصيرة يعني شنو؟ يعني معرفة الطريق. كثير من طلبة العلم لا يعرف طريقه، لا يعرف كيف ينشئ علاقاته مع الآخرين، لا يعرف من أين يبدأ ومن أين ينتهي، لا يعرف يسلك هذا الاتجاه أو هذا الاتجاه، فاقد للبصيرة. كيف يحصل الإنسان على البصيرة؟ البصيرة معرفة الطريق. ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: رحم الله عبدا عرفا من أين وفي أين وإلى أين، مبدأ منتهى طريق نفسه، هذه البصيرة. البصيرة أن يعرف أنا وين قاعد أمشي، وين قاعد أتجه. لابد أن يحدد علاقاته على ضوء الدين، لابد أن يحدد، هو طالب علم ديني بعد، لابد أن يحدد مسيرة، مسيرة السياسي، مسيرة الاجتماعي، مسيرة الخلقي، كلها على ضوء الدين، على سند من الدين، هذه البصيرة. وهذا لا يمكن أن يحصل عليه طالب العلم إلا بالتأمل. ما لم يتأمل بينه وبين نفسه، من حوله؟ هل أصدقائي وزملائي الذين حولي زملاء يحثونني على العبادة، يحثونني على طلب العلم، يحثونني على الارتباط بالله تبارك وتعالى أو لا؟ تتأمل في ذلك. هل أنا مسيرتي هذه التي أسير فيها مسيرة يرضى بها الله أم لا؟ توصل إلى رضا الله أم لا؟ هذا كله ينشأ عن التأمل. فالبصيرة التي هي من أوليات طالب العلم ولا بد أن يصل إليها إنما تتحقق بالتأمل. والنتيجة الأخرى الوصول إلى العلم، الوصول إلى العلم يحتاج إلى تأمل، بدون تأمل لا يمكن للإنسان أن يصل إلى العلم. الوصول إلى العلم يحتاج إلى طلب، مو طلب حسي، طلب ذهني. طلب العلم يعني الطلب الذهني مو الطلب الحسي. طلب الحسي أن يجي يحضر الدارس، يستدعى المدرس، يروح، هذا كله طلب حسي. حضور الدرس، استماعه، قراءة الكتاب، هذا طلب حسي للعلم. لكن هذا الطلب الحسي إذا كان الذهن مغلق ولذلك هذا الطلب الحسي لا أزاله إذا كان الذهن مغلقا. المهم الطلب الذهني. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، طالب العلم يعني من يطلبه ذهنان رضا بما صنع. إن طالب العلم لتستغفر له مثلا ملائكة السماء وملائكة الأرض حتى الحيتان في الماء. طالب العلم يعني طالب العلم ذهنان، ذهن لا يتحرك، ذهن يطلب العلم، ذهن في حالة تأمل. طلب الذهني هو الذي يوصل إلى العلم هو الذي يبلغ بالإنسان إلى طريق العلم، لا مجرد الطلب الحسي، الحسي مجرد مقدمة من المقدمات لا أكثر. لذلك هنا أريد أن أشير إلى أمثلة من التأمل إذا طالب العلم ركز على هذه الأمثلة يرى أن التأمل مفيد. لا يشتقر طالب العلم طاقته ونفسه يقول أنا شنو أنا وشنو أنا قابل أن آية الله، أنا أدرس مثلا قطر الندى، أدرس الشرائع، شلون أتأمل يعني، وش أتأمل وش أقول يعني. لا، طالب العلم من البداية هو قادر على التأمل، خليه يبدأ الطريق يمشي بالطريق. إذا بدأ الطريق مشى فيه لا يحتقر طاقته ولا يحتقر نفسه، متى بدأ الطريق مشى فيه. يستطيع أن يتأمل في علم النحو ويستفيد منه، يستطيع أن يتأمل في علم البلاغة ويستفيد منه، يستطيع أن يتأمل في علم المنطق بل ويستفيد منه، وسائر ما يدرس يعني من هذه المواد المعبر عنها بالمقدمات. مثلا إذا طالب العلم يقرأ مثلا في عبارة الشرائع، شرائع الإسلام للمحقق الحلي مثلا، إذا قال في الشرائع مثلا لا ينفذ قضاء المرأة إجماعا، يجي طالب العلم ومدرس نحو يجي يتأمل إجماعا، هذه شنو إجماعا؟ هذه مفعول لأجله لو مفعول مطلق شنو معنى إجماعا ودارس نحو؟ إجماعا مفعول مطلق أو أنها مفعول لأجله؟ إذا مفعول مطلق لها معنى، إذا مفعول لأجله لها معنى. لا ينفذ القضاء إجماعا، إذا نقول هذا مفعول مطلق يعني أن عدد نفوذ قضاء المرأة مثلا مسألة إجماعية. أما إذا قال لا ينفذ قضاء المرأة إجماعا، هذا الإجماع اعتبرنا شنو؟ مفعول لأجله، يعني هذا الدليل. لا ينفذ قضاء المرأة لماذا؟ لأجل إجماع. هل يصير في إشارة إلى الدليل أن دليل هذه المسألة هو إجماع. إذن يختلف تحديد معنى العبارة بتحديد إعراب العبارة، أن هذه العبارة، أن هذه الكلمة إحنا نعتبرها، إحنا نعربها مفعول مطلق أو إحنا نعربها شنو؟ مفعول لأجل. وهذا موجود يعني يمر على طالب العلم في الفقه كثير من هذه الأمثلة، الأمثلة التي هي مرتبطة بماذا؟ بعلم النحو، ويستفيد من خلال علم النحو فيها. نجي مثلا إلى علم البلاغة، طالب العلم مثلا يقرأ في علم البلاغة أن إنما أداة للحصر، حصر حقيقي، حصر إضافي، حصر صفة الموصوف، حصر موصوف في الصفة، على ما يقرأ طالب العلم في علم البيان. هذه المعاني يستطيع أن يستفيد منها، يستفيد منها في الفقه، يستفيد منها في العقائد، يستفيد منها في عدة علوم. أذكر مثلا من باب المثال في الاستدلال بهذه الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، استدل علماؤنا على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بهذه الآية من خلال أداة الحصر، قالوا إنما تدل على الحصر وحصرت الولاية بالله والرسول، ومن وصف بهذا الوصف وهذا موصوف بهذا الوصف لم ينطبق إلا على أمير المؤمنين عليه السلام. الفخر الرازي أشكل على الاستدلال، قال القرآن استعمل إنما في غير الحصر. قال إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، مع أن الحياة الدنيا لا تنحصر في هذه الأمور. قد تكون حياة الدنيا حياة علم، قد تكون حياة عبادة، قد تكون حياة مثلا جهاد، لا تنحصر حياة الدنيا في هذه الأمور. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو إلى آخر الآية. هنا إذا واحد يريد يناقش فخر الرازي مثلا، أقطع النظر عن النقاش اللفظي، يمكن واحد يناقش نقاش لفظي أن نحن نبحث إنما، وهذه الآية إنما يعني ما يدعى دلالته على الحصر واللفظ إنما، بينما الآية التي استشهد بها هي في شنو؟ أننا أعلم أنما الحياة الدنيا. أقطع النظر هذه مناقشة لفظية. نفترض أن الآية إنما أو أن كليهما يدل على الحصر. أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. هل المراد بالحياة الدنيا مقابل الحياة الآخرة؟ أو المراد بالحياة الدنيا مقابل الحياة العليا؟ الإنسان في هذا الحياة، الإنسان في هذا العالم له نوعان من الحياة، حياة عليا وحياة دنيا، حياة سافلة وحياة عالية. حياة عالية حياة العلم والمعرفة والإيمان والعبادة، ولكن الحياة الدنيا شنو؟ لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وإلى آخره. إذن من الممكن أن الآية تدل على الحصر، الآية تدل على الحصر، الحصر الحقيقي، لكن المنظور إليه في الحصر الحقيقي الحياة الدنيا مقابل الحياة العليا. نعم الحياة الدنيا حياة مثل حياة البهائم، الحياة الدنيا بالنسبة للإنسان مقابل الحياة العليا منحصرة في هذه الأمور، لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. إذن فلم يرتفع دلالة الآية على، عفوا دلالة إنما على الحصر، وهذا تدل على الحصر. نجي مثلا للاستفادة من علم المنطق. كثير علم المنطق سواء الجزء الأول أو الجزء الثاني أو الجزء الثالث منه مفيد في مسيرة طالب العلم، فليركز طالب العلم عندما يقرأ المنطق فليركز عليه تركيز كامل، لأنه يفيده في مستقبله العلم في مسيرته العلمية. بعدين مثلا طالب العلم يمر عليه في أثناء دراسته، مثلا يمر عليه بل على الشركة على نحو الكلي في المعين وعلى نحو الكلي في الذمة، يكون يعرف معنى الكلي شنو. إذا عرف معنى الكلي مقابل معنى الجزئي، عرف هذه المباحث مثلا في كتاب البيع، يقولون هذه شركة على نحو الكلي في الذمة على نحو الكلي في المعين، هذا متوقف على معرفة الكلي ومعرفة أقسام الكلي، كلي منطقي كلي طبيعي. إذا عرف هذه الأقسام استطاع أن يستفيد من هذه المعلومات التي تعرض عليه وتأتي في من خلال مسيرته العلمية. مثلا يجي في الكفاية، مرحلة كثير مرحلة طالب العلم في الكفاية، ذاتي يعني شنو ذاتي؟ ذاتي باب اليسار هوجي، ذاتي باب البرهان، يكون يعرف الفرق بين الذاتي في باب الكليات الخمسة وبين الذاتي شنو في باب البرهان، لأن هذه مقولة تتكرر عليه في مسيرته العلمية. المهم أن طالب العلم يتأمل ليستفيد من معلوماته في مسيرته. مثلا سيد الخوي قدس سره في هذه العبارة الواردة في زيارة الجامعة: ومن وحده قبل عنكم. عبارة موجودة في زيارة الجامعة: ومن وحده قبل عنكم. فالإنسان إذا قرأها قراءة عابرة ما بها شيء، من وحد الله قبل ولاية أهل البيت، قبل علوم أهل البيت، وهي طريق شيء. ولكن إذا تأمل فيها سيد الخوي يقول: هذه العبارة تدل بعكس النقيض الموافق. من وين عكس النقيض الموافق؟ قرأنا جنو في المنطق، هذه نستفيد منه حتى في قراءاتنا حتى في ذكرنا. هذه العبارة تدل بعكس النقيض الموافق: من وحده قبل عنكم، يعني من لم يقبل عنكم لم يوحده. بعكس النقيض الموافق من جملة الأدلة القطعية يقينية هذه العبارة تقول: من لم يقبل ولايتكم فليس موحدا، من لم يقبل عنكم لم يوحدوا. إذن هذا النوع من اقتناص المعلومات وهذا النوع من اقتناص الفوائد، سواء من روايات أهل البيت من آيات القرآنية، إنما يتم بالتأمل. بدون عنصر التأمل لا يمكن للإنسان أن يصل إلى هذه المعلومات وأن يصل إلى هذه المعارف وأن يثمر وأن ينتج وأن يعطي. إذن فبالنتيجة نصيحتنا لأنفسنا ولكم أن علينا أن نركز على هذين العنصرين. ما دمنا طلب عنصر الاستهداء من الله وعنصر التأمل. من قوله في قطر الندى: الكلمة قول مفرد، من أول عبارة في الحوزة العلمية، من أول يوم يدخل الطالب الحوزة العلمية يركز على هذين العنصرين: عنصر الاستهداء وعنصر التأمل والتفكر، حتى يصل إلى المنى وحتى يكون مصداقا للآية: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جعلنا الله وإياكم ممن يتبع الأحسن ويسلك الأحسن ويعمل بالأحسن ويكون حسنا في فكره وفي سلوكه وفي طريقه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
خصوصا مثلا بعضه مثلا اتى على عمر كبير او مثلا قدرته العقليه اذا تعب يمكن يصل الى درجه، فشلون الواحد يوفق ما بين الهدف اللي يستمر وما بين القدره اللي يمتلكها الانسان؟ والقدره في بعضها امور فطريه اكتسابيه، يعني انه يجهد نفسه بالامور الاكتسابيه اكثر بان على الاسف.
الإنسان حتى يوفق بين قدرته وهدفه عليه أن يكتشف قدرته. الإنسان كيف يكتشف قدرته؟ كثير من الناس ما يكتشف قدرته، ما يمكن أن يصل إلى الهدف. حتى الإنسان العادي يقدر يوصل إلى الاجتهاد إذا اكتشف قدرته. اكتشاف القدرة يحتاج إلى مزاولة. انا ازاول امارس هذا بحر اطب البحر، يوم اغرق يوم اشرب ماء يوم مثلا كذا ويوم اسبح. يكون يجرب نفسه، اذا خدت من شيء فقع فيه خلي يقتحم، اذا اقتحم جرب نفسه، جرب نفسه في تحليل آية، جرب نفسه في تحليل رواية، جرب نفسه في جمع بين روايات، جرب نفسه في جمع بين أفكار معينة، يجرب نفسه مرارا وكرارا ولا ييأس. من خلال التجربة سوف يكتشف قدرته، فيكتشف عنده قدرة أو ما عنده قدرة، وأغلب البشر عنده قدرة، إنما هو ما يكتشف قدرته لأنه ما يمارس. إذا اكتشف قدرته عرف أنه يستطيع أن يصل إلى الهدف. طبعا قدرات تتفاوت، ربما إنسان يصل إلى الهدف في 10 سنوات، ربما في 20 سنة، لكنه قد يصل إلى الهدف. حتى لو دخل الحوزة كبير في السن ودخل الحوزة، على أي حال في النتيجة إذا اكتشف قدرته وجد واجتهد وصل. فسوف يجيب قصة، هي قصة لكن فيها معنى، أنه شخص، يعني نجيب قصتين، قصة أنه شخص جاء إلى الحوزة وبعد 20 سنة 30 سنة بالحوزة ماكو بضاعة، وهذا مل من البقاء يا متى، فخرج من الحوزة يائسا. فمر في الطريق، في طريقه راى ان هناك بئر ماء، بئر الماء في دلو يخرج الماء بالدل، هذا الدل مربوط بشنو؟ حبال. هذا الحبال يمر على صخرة تمسك الحبال حتى لا يقع الدل، كل يوم هذا الحبال يمر على الصخرة، هي صخرة لكن نتيجة كل يوم كل يوم كل يوم شنو؟ أكثر الحبال في الصخرة حفر فيها. فهذا جد هذه الفكرة، ألا ترى الحبل وترداده في الصخرة الصماء قد أثر، يعني أنا أكون مو أعظم من صخرة، مهما أكون فأنا ما أصير أعظم من صخرة، إذن أنا أتأثر بالممارسة، يعني بالتعويض بالترويض، خلاص إذا روضت ذهني على أن يتأمل يفكر أصل. قصة ثانية أولى للنساء بكاء.
سيدنا
السؤال
ما هي القصة الثانية؟
يعني القصة الثانية فيها معنى، إنما يقال بأنه هذه القصة هي واقعية بس الاسم يعني مو معلوم منه. في زمن السيد بحر العلوم، سيد مهدي بحر العلوم، أحد طلب في حوزة النجم نفس الشيء، قعد هذا مسكين 10 سنين 20 سنة ما عدل، قعد ما صار شيء، ما استفاد شيء أصلا على كل حال. فهذا تضرع إلى الله تبارك وتعالى، راح للإمام علي للحسين عليه السلام للإمام الكاظم، تضرع توسل، يعني أعطوني كل شيء، كل شيء أعطوني، كل شيء معك كل شيء، ضرعت وسأل كذا إلى آخر. فرأى في المنام أنه دخل حرم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وأكو بدور قريز، بدور قريز، ويوزع القريز سيد بحر العلوم، سيد مهدي بحر العلوم ولا يوزع هذا جهو جوعان غريز، وهذا خب ما شاكوا هذا الجريز.
بس غريزة في البيت
غريزة حاصل. فجلس سيد بحر العلوم قال له يعني سيد بحر العلوم قال انت ما تستحق يعني ضربة من الله تستحق اعطانا الطرف من الله شوية كده طرف من الله حاجة خلص أكل هذا يوم ثاني شافوا خلال اختلف الحال صار يتذكر المعلومات مع الأمس مع الأول أمس مع الأسبوع اللي قبل صار كل ما يدرس لا انتقل ذهنه إلى أشياء ثانية على يد حالين ضاق به الدرس صار يدرس درس أعلى ضاق به الدرس صار يدرس درس أعلى صار ينتقل بالدروس شوف قدرته طاقته واسعة ما له حد إلى أن حضر الخارج شافوا حلال متمكن من الإشكال متمكن من الرأي متمكن من إلى أن حضر بحر السيد بحر العلوم نفسه شافوا حلال يشكل على السيد بحر العلوم يعني يقدر يجيب السيد بحر العلوم وهكذا وانا الإنسان على كل بلغ به الغرور بلغ به الغرور مبلغه فقال يوم من الايام السيد بحر العلوم انا احضر في درسك انا لا احترام لك ولا ليس لك درسك
هذا بس من طرف
ليس لك درسك احضر في شنو هذا كلام شنو كذا وانا اولى بان ادرس مكانه وتاخري السيد تامل تامل رفع طرفه قال لي انا اعطيتك من طرف الله ما اعطيتك شيء انا وانت وصلت شيء فاذا المطلوب لحظه كل طالب العلم يريد هاللحظه هذه يريد هذه ولكن إذا كان طلبه للعلم باستهلاء من الله رجعنا إلى العنصر الأول ما يرجع إلى ما يصير ما تصل به الحالة إلى الغرور إذا كان طلبه للعلم مقرون باستهلاء من الله تبارك وتعالى ما يصل إلى هذا الأمر الثاني وهو أنه يكون مغرورا ومتعاليا هذا إحنا نرجع نركز على العنصر الأول هذا هو
مهلا الأحسن
والحمد لله رب العالمين